بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الذبائح والصيد: باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يخبر ابن عمر أن أباه أخبره أن جارية لهم كانت ترعى غنما بسلع، فأبصرت بشاة من غنمها موتا فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لأهله: لا تأكلوا حتى آتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسأله، أو حتى أرسل إليه من يسأله. فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو بعث إليه، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأكلها. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا جويرية عن نافع عن رجل من بني سلمة قال: أخبرنا عبد الله أن جارية لكعب بن مالك ترعى غنما له بالجبيل الذي بالسوق وهو بسلع، فأصيبت بشاه فكسرت حجرا فذبحتها به، فذكروا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمرهم بأكلها. قال: حدثنا عبدان قال: أخبرني أبي عن شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، ليس لنا مدى، فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس الظفر والسن، أما الظفر فمدى الحبشة، وأما السن فعظم، وند بعير فحبسه. فقال: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحجارة والحديد وكل ما أنهر الدم وفر الأوداج يجوز الذبح به حتى ولو لم يكن في الفتك بالذبيحة كالآلة الحادة كالسكين، ومقصود ذلك الحفاظ على النعمة، فإنه لو تركها تموت ما استفادها، وإذا ذكاها قبل أن تموت وهي مشرفة على الموت استفادها هو ومن أراد الله نفعه منها. فإن كانت من العبل فإنه ممكن أن يؤخذ بشيء حاد بين لبتيها حتى يراق الدم، وإن كانت من الغنم تذبح. وفي هذا دلالة على رعي الغنم، وقد رعى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم، وكثير ما ترى أن جارية الرائق بالمدينة ترعى غنمه، حديث معاوية بن الحكم وغيره. ولا شك هذا مع أمن الفتنة أو جارية أمه، أمن الفتنة عليها أو تكون أمه من الإماء. وفي هذا حسن التصرف عند الحوادث، فإن هذه الجارية تصرفت ولو لم يكن لها إذن، لكن كان تصرفها هذا تصرفا صحيحا. وقوله بشاة من غنمها محمول أنها الذي ترعاه وليس ملكا لها، ترعى غنما له لكعب بن مالك، الغنم لكعب، وبما أنها ترعاها وضيف إليها. ومدلول هذا الحديث الورع، فإنه لم يأكل منها ولم يأمر بالأكل من تلك الشاة حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم ليطمئن في ذلك. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أذن بأكلها، لأن الدم قد أريق، ومن والنهي عن أكل الميتة لكون الدم يتجمد فيها، وسواء في ذلك المروة التي هي حجار البيض أو غيرها من الحجار الحادة. الشأن أنه حجر حاد ممكن يذبح به، أو خشب حادة أو حديدة مرقية مرمية، المرقية مثلا يأخذها فيحددها أو يذبح بها ولو لم تكن سكينا. قال الحافظ رحمه الله: المروة حجر أبيض، وقيل هو الذي يقدح منه النار. وأشار المصنف بذكرها إلى ما ورد في بعض طرق حديث رافع، إن في رواية حبيب بن أبي حبيب عن سعد بن سعيد بن مسروق عند الطبراني: أفنذبح بالقصب والمروة؟ في رواية الليث بن أبي سليم عن عباية قال: أنذبح بالمروة وشقة العصا؟ فأذن في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله. واشتمل هذا الحديث على الرد على من وقع على من قال إن الحلال ما حل باليد، فهذه الشاة صارت بأيديهم، حل بأيديهم لو شاءوا لأكلوا، وما قالوا ذلك بل انتظر حتى يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المقولة باطلة، قد يحل باليد حلال وقد يحل به حرام، والحرام لا يجوز. أما حديث رافع فقد تكرر، عباية بن رفاعة عن جده وهو رافع بن خديج: يا رسول الله، إنا قادمون غدا على العدو وليس معنا مدى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، أي فهو حلال الأكل، الأمر هنا للإباحة ليس الظفر والسنة. يعني ما حاشى هذا أن تذبح بظفر متصل أو منفصل، فالمنفصل مثل أظفار الحباشة، الحاشة كانت طوالا حادة متصل، والمنفصل أن يأخذ ظفر ثور، ظفر حمار، ظفر كذا، فيذبح به، يجده حادا مع ضرب الشمس له كذا فيذبح به متصلا. وكذا العظم أيضا يقال فيه لا يجوز الذبح بالعظام، من العظام ما يكون حادا، لأن النبي نهى عن السن عن الذبح بالسن لأنها عظم، وسواء كانت السن متصلة أو منفصلة. فالمتصلة مثلا أن يقحطها بفمه تلك الذبيحة، العصفور أو شيء من ذلك، حتى يقطع رأسها. والذباحة بالسن المنفصلة أن تكون هناك سن حمار، سن جمل، سن حيوان من ضمن الحيوان الميت أو كذا، حتى ولو كان مذكى، سن حادة فيأخذها تلك السن الملقية المنفصلة ويذبح بها. كل هذا لا يجوز. هذه هي الذباحة الشرعية، لا تجوز إلا بهذه الشروط: حفر الأوداج، نهر الدم. وهي الذباحة الاختيارية. أما الاضطرارية ففي أي مكان يعني ضربوه برصاص، ضربوه بأسهم، شيء من ذلك ليموت وقد أريق شيء من دمه، هذا كله حلال. ما ند أي شرد عليكم من الحيوان، فالتحق مثلا شارد يذهب للوحوش واصنعوا به هكذا. وسواء في ذلك الناد وهو الشارد الذي يخشى أنه يذهب إلى الوحوش أو يذهب يعني يسقط في مكان أو شيء من ذلك، أو ما لا يستطاع ذبحه كحيوان سقط في بئر ولم يبق من ذلك إلا أرجله وهو معرض للموت، يبقى عجزه أو كذا ولا يستطيع ذبحه باعتبار أنه ساقط موطن الذبح. ففي الموضع الذي يجدونه فيه ووخزوه وما كان من ذلك حتى سال الدم تذكية مع التسمية، يقولون ما ندى شرد، شرد يرمى يسمى ويرمى، أو ما سقط ولا يمكن ذبحه يسمى ويرمى، يرمى حتى يسيل دمه وحتى يصير مذكى ويؤخذ بعد موته وهو مذكى فيؤكل حفاظا على النعمة واستفادة من الخير. وهذه الإبل وهكذا أيضا البقر لها أوابد، يعني مثل أوابد الوحش، شراسة وعرامة، الآبدة معروفة، هذه بآبدة شر، إلا أن الله ذل لها، فلولا تذلل الله عز وجل لها كما قال ذللناها لهم فمنها ركوبه ومنها يأكلون. ما استطاع الإنسان يركب الخيل والحمار والجمل ويحرث على الثور وهذه الحيوانات الضخمة التي بعض الوحوش أدنى منها تأكل بن آدم، إنما هو تذليل من الله عز وجل وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، سخرها ذللها فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. وقوله هناك فما ندى في لفظ فما ندى، هذا اللفظ فما غلبكم منه فاصنعوا أعم منه وأشمل، سواء غلبك بشرود ما يمكن إلا إتباعه بالرصاص، أو غلبك مثلا شرد سقط في مكان لا يمكن ذبحه إنما بقي فيه بعض الأجزاء ممكن أن يراق دمه من ذلك الموضع بحيث أنه يرمى يسمى ويرمى في ذلك الموضع حتى يموت. والتذكية أنواع، التذكية الاختيارية سبق ذكرها، والتذكية الاضطرارية في أي موضع كان. والأصل في الذباح المدية وهي الشفرة، كونها حادة آلة حادة، نقول ليس معنا مدى، ما معنا سكاكين، وإن فيه إشارة إلى أن الذبح بالحديد كان مقررا عندهم جوازه. والمراد بالسؤال عن الذبح بالمروة جنس الأحجار لا خصوص المروة، ولذلك ذكر في الباب حديث كعب بن مالك وفيه التنصيص على الذبح بالحجر وهو أعم من لفظ المروة، المروة الحجار بيضاء، يعني لو قال أحد إنما يجوز الذبح بالحجار بيضاء، الحجار البيضاء قد تكون نادرة في بعض الأماكن دون بعض، ولكن المروة تشمل الحجار البيضاء وهي الأصل فيها، وكذلك أيضا غير البيضاء، لحديث كعب قال فكسرت حجرا فذبحتها به، وهذا الحجر مروة لأنه ليس طرديا أنه لا يصلح إلا المروة، قد صح في الخشب وصح في غير الخشب، والحجر من هذا الباب. وإلى هنا بارك الله فيكم.